بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من يقرأ؟ من يقرأ؟ اتفضل.
والفقه ما يبنى عليه غيره والفقه ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
مكتوب الباطل
والباطل أرجاء. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوس ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يعتد به.
قال الشيخ: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين. يبقى نتكلم عن التعريف الأول من تعريف أصول الفقه الذي يسمى بيا جماعة تعريف الايه؟ تعريف الإضافي، وسمي بالتعريف الإضافي نسبة ليه؟ للمضاف والمضاف إليه من قوله أصول الايه؟ الفقه. فكلمة أصول مضافة وكلمة الفقه مضاف إليه. وإنما عرف هذا الفن بمفرديه المضاف والمضاف إليه، فسمي بالتعريف الايه؟ الإضافي. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني معنى ذلك لو قلنا أن الصلاة واجبة، ها هيعتبر ذلك من الفقه؟ ليه؟ لأن ذلك ليس من طريق الايه؟ الاجتهاد، فكل الناس يعلم. ولكن إذا قلنا أن تبييت النية من الليل في الصيام أيعتبر ذلك فقه؟ نعم، لأنها من المسائل التي وصل إليها عن طريق الاجتهاد. فالنية في صيام الفريضة لا بد أن تكون من الإيه يا جماعة؟ من الليل. والأحكام سبعة: الواجب، وده اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت كده، والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. ما الفرق بين الواجب والإيجاب؟ معنى الإيجاب يا جماعة طلب الشارع على وجه الايه الإلزام، لأن هذا الذي يسمى بالحكم، مش كده؟ الحكم الشرعي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخير أو الوضع، مش كده يا جماعة؟ طيب، أما الواجب فهو الفعل الذي تعلق بالمكلف، فإن أداه يثاب على فعله ويعاقب على يا جماعة على تركه. وقد تكلمنا عن أنواع الواجب، فقلنا أن الواجب ينقسم إلى أقسام كثيرة، منها ما يسمى بالواجب المضيق والموسع. عايزين مثال المضيق يا جماعة. فتجب عليهم وجوبا مضيقا، ماشي، فعل الصلاة في أول الوقت تجب وجوبا ايه موسع. يعني قلت لك ان الواجب الموسع هو هذا الواجب الذي يتسع عليه وقته. يعني صلاة الظهر ان صليتها في اول الوقت حسبت لك اداء، وان صليتها في وسط الوقت حسبت لك اداء، وان صليتها في اخر الوقت حسبت لك اداء. شيء يا جماعه، يبقى الوقت بتاع صلاه الظهر واسع، تؤدي فيه الصلاه ويسع الصلاه ويزيد، يبقى ده اسمه واجب ايه موسع. انما لو قمت من النوم وفضل 10 دقائق او 5 دقائق وينتهي الوقت، فهنا الوقت يضيق، الوقت هنا يضيق ويسمى بواجب ايه مضيق. الكفارات تجب عليك وجوبا ايه موسعا ولا مضيقا؟ موسعا. الصيام من الفجر الى الغروب يجب عليك وجوبا مضيقة، لأن الوقت لا يتسع لتكراره، هو وقت واحد، وقت من الفجر لغاية الغروب. إذن هذا أول نوع من أنواع الواجب المضيق والموسع، الواجب العيني والواجب الكفائي. نضرب مثال، ما المقصود بالعيني؟ نعم، على كل فرض بعينه. مثال الصلاة تجب وجوبا على كل شخص بعينه. طب الواجب الكفائي يجب على مجموع يا جماعة، مجموع الأمة، فإن قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. مثال رد السلام إذا كان من مجموعة، خلاص كده، تغسيل الميت، صلاة الجنازة، خلاص كده، طلب العلم التخصصي زي الأصول وغيره، هذه من الواجبات الكفائية. ثم قلنا بعد ذلك الواجب المعين والواجب المخير. ما المقصود بالمعين؟ هو واجب يجب على الفرض بعينه، مش بعين الرجل ولكن بعين الفعل، كالصلاة تجب بعينها على الفرض، وهكذا الصلاة تجب بعينها على فرض بعينه. يبقى معنى ذلك أن الواجب المعين أن الفعل يجب بعينه، يجب بعينه كالصيام كالحج، يجب بعينه على المستطيع. وأما المخير فأنت تخير فيه بين بدائل. نضرب مثالها كفارة اليمين، فكفارة اليمين أنت تخير بين العتق وبين إطعام 10 مساكين. إطعام 10 إيه؟ مساكين، وبين الكسوة، فأنت مخير بين هذه البدائل. فإن فعلت أي واحد منهما، أي واحد منهم، فقد حققت الكفارة. يبقى معنى ذلك المخير يجب عليك وجوبا من غير تحديد لنوعه، تفعل هذا أو تفعل هذا أو تفعل هذا، فهذه بدائل أنت مخير بينهم، وهذا يسمى بالواجب المخير. والواجب والفرض إنما هي مترادفات عند الشافعية، وعلى قول مدرسة المتكلمين كلمة الفرض والواجب بمعنى واحد، خلافا للأحناف الذين جعلوا الفرض لما ثبت عندهم بطريق التواتر، بطريق التواتر، وأن الواجب ما ثبت عندهم بطريق الأحاد. يبقى الدليل لو ثبت عندهم بطريق أحادي فهو واجب ظني، أما إذا ثبت عندهم بطريق التواتر فهو عندهم الفرض، الفرض وهو دليل قطعي عندهم. ونحن مع مدرسة المتكلمين ومع قول الشافعية أن الفرض والواجب إنما هي معاني لشيء واحد، الفرض هو الواجب، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هنكتب عندنا والندب ما طلبه الشارع من المكلف من غير إلزام، ما طلبه الشارع من المكلف من غير إلزام. والمندوب عند الشافعية وعند مدرسة المتكلمين هو السنة والنافلة والمستحب والتطوع، كل هذه معاني لشيء واحد ألا وهو ليه يا جماعة؟ المندوب. يبقى كل دي أقول لك هذا مستحب مرغوب فيه، متطوع، نافلة، سنة، يبقى كل ده بمعنى واحد ألا وهو ليه؟ الندب. وعند الأحناف في مدرسة الفقهاء قسموا المندوب إلى أقسام 3: ما كان على وجه التأكيد سنة مؤكدة، مندوب كان على وجه التأكيد وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركه إلا نادرا، زي سنة الفجر. وهذا يستحق تاركه، يستحق من ترك هذا المندوب يستحق اللوم والعتاب، يستحق تاركه اللوم والعتاب. النوع الثاني مندوب مشروع فعله. أقل درجة شوية وهو الذي لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله وتركه، ومن تركه لا يستحق اللوم ولا العتاب. هذا الفرق بين الأول المؤكد وهذا الذي قد شرع فعله كصيام الاثنين والخميس. القسم الثالث قالوا عنه مندوب زائد، ويدخل فيه ما يسمى بسنن العادات، ككيفية الأكل والشرب وما يستخدم في اللبس كملابس وغير ذلك، هذه تسمى بسنن العادات، وهي أمر كمالي يعد من المحاسن ويدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعاقب تاركه وهو أقل من النوع الثاني، أقل مرتبة. التقسيم ده تقسيم من يا جماعة؟ الجماعة الأحناف. إنما زي ما قلنا نحن نتحدث عن مدرسة المتكلمين، نذكر الخلاف، ولكن كما قلنا حديثنا عن مدرسة المتكلمين، فنقول أن السنة هي المندوب، هي التطوع، هي المستحب، كل هذه مترادفات معان لشيء يا جماعة، لشيء واحد. طيب، في مسألة هنا ذكرت في كتب الأصول، إذا شرع العبد في النفس فهل يجب عليه بالشروع فيه؟ يعني واحد قرر يصوم يوم الاثنين، فإذا شرع في الصيام هل يتحول هذا الصيام من كونه سنة إلى كونه واجب، أي وجب عليه أن يكمل هذا اليوم؟ ده كان السؤال. اختلف فيه أهل العلم على قولين. جماعة الشافعية مذهبنا قالوا أن النفل يبقى نفلا حتى وإن شرع فيه، يعني يبقى على حاله وعلى صفته. أنت بتصلي إيه؟ بصلي تطوع، يبقى تطوع حتى وإن لم يبقى من المغرب إلا 5 دقائق، يبقى على نفس صفته ولا ينتقل من صفته إلى صفة جديدة. يبقى يظل كما هو مندوب، لا يتحرك ولا يتغير. القول الثاني هو قول الجماعة أتباع أبي حنيفة، قالوا أن النفل بالشروع فيه، إنك تبدأ فيه، يتحول إلى واجب، يتحول إلى واجب. واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا لأن ما أداه صار لله فوجب صيانته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بلزوم ما بقى. فالخلاف بينهم واضح، ونحن مع قول الشافعية لأدلة كثيرة سنبينها في وقتها عندما تأتي هذه المسألة بالتفصيل في مسألة الفقه. ولكن نقول أن الأعمال لا تنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بدليل، لا تنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بيا جماعة إلا بدليل. ولذلك نقدم قول الشافعية لذلك نقطة إلى أن نتحدث عن هذه المسألة بشيء من التفصيل. طيب، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني يستوي فيه الفعل واللي يا جماعة والترك، يستوي فيه الفعل والترك، لا يعاقب على فعله ولا يعاقب ولا يثاب على يا جماعة على تركه، ولا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هو ده اللي احنا نقول عن المباح. والمباح لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. وقد ورد المباح بصيغ متعددة، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، أحل، فهذا اللفظ أحل يدل على الإباحة، يدل على الإباحة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم، رفع الجناح يدل على الإباحة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، رفع الإثم يدل على الإباحة. ليس على الأعمى حرج، رفع الحرج يدل على الإباحة. الأمر مع القرينة، حلو أول حتة دي نقف شوية عندها، الأمر مع القرينة الصارفة إلى الإباحة يدل عليها. إزاي؟ قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا أمر، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أمر، انتشروا أمر. ولكن الأمر هنا، والقاعدة تقول أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا وجدت له قرينة تصرفه من إيه؟ من الوجوب إلى الندب أو الإباحة. طيب أين القرينة؟ نسأل سؤال، ما حكم الصيد؟ ها، يجب علينا اصطياد الصيد ولا يسن ولا يباح؟ يباح. البيع والشراء يباح، يباح. فلما جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا جاء النهي بمنع البيع في وقت نداء الجمعة، إذا كان النهي عن البيع لأنه اقترن بوقت منع، في وقت لوقت يا جماعة وقت الجمعة، فلما انتهى هذا الوقت جاء الأمر بعد النهي، ودي مسألة أصلا خلافية كبيرة، الأمر بعد النهي، والأمر بعد النهي يرفع النهي ويعود، ويعود الفعل إلى ما كان عليه قبل النهي. خلي بالك، أمر ثم جاء النهي عنه ثم جاء الأمر بعد الإيه؟ بعد النهي. فإذا جاء الأمر بعد النهي أفاد أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان قبل النهي على الوجوب يجب، وإن كان قبل النهي على الندب يجب، وإن كان قبل النهي على الإباحة يا جماعة أبيح. يبقى إذا كان واجب قبل النهي يعود إلى كونه واجب، إذا كان ندب قبل النهي يعود إلى حاله الندب، وإن كان إباحة يعود إلى ما كان عليه قبل الإباحة، وهو الأرجح في مسألة الأمر بعد النهي. يبقى هنا يا جماعة أمر جاء بعد الإيه؟ بعد النهي، إذا وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا تحللتم من الإحرام فاصطادوا، أمر بعد نهي. كذلك من قول الله تعالى فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أمر بعد النهي، أعاد الحال إلى ما كان عليه قبل النهي. فلما كان الصيد قبل النهي للإباحة فهو للإباحة، ولما كان البيع والشراء والانتشار قبل النهي على الإباحة يعود إلى حاله وهو يا جماعة الإباحة. طيب، يبقى معنى ذلك صيغ الإباحة متعددة، لفظ الحل، رفع الجناح، رفع الإثم، رفع الحرج، كده يا جماعة. الأمر يصرف إلى الإباحة بقرينة. أخيرا استصحاب البراءة الأصلية تدل على الإباحة، وهذا الأمر في موضوع الأكل والشرب، في موضوع الأكل والشرب أو المأكل والمشرب والملبس، فالأمر فيه على الإباحة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي الدليل على المنع فيمنع. هذه القاعدة لا تطبق إلا في الأكل أو المآكل والمشارب والملابس وغيرها من الأشياء، إلا العبادات وأبضاع النساء زي ما اتكلمنا قبل كده. لأن الحقيقة فوجئنا واحد من الناس بدأ يرتكب أمر من الأمور التي لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ يجمع الناس بعد العشاء في كل يوم خميس ويصلي بهم صلاة القيام جماعة، يعني ولا ركعتين لله. المهم فجاء واحد قال له هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. لا واحد ثاني كان قال لنا الشيخ إبراهيم عليه سئل في موضوع التبرك بالمشاهد بالقبور، فقال وإن لم يثبت فيه دليل إلا أن الأصل في الأشياء الإباحة. خلي بالكم من الكلام العجيب. فهذه القاعدة إنما تطلق على المآكل والمشارب والملابس والأشياء الأخرى إلا في قضية الإيه يا جماعة، قضية الدين، قضية العبادة، خلاص كده. فنقلبها، الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على الجواز. يعني نصحح معلومة للناس، نقول لهم لا، موضوع العبادات الأصل فيها الإيه؟ المنع، حتى يأتي الدليل على الجواز. الأصل في أبضاع النساء التحريم، المنع، حتى يأتي الدليل على الجواز. يعني خلي بالكم من الكلام ده. يبقى معنى ذلك ما
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
فهو رد.
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم قول ابن مسعود.
هذا مناسب لقاعدة الأصل في العبادة اللي يا جماعة المنع حتى يأتي الدليل. فإن لم تأتي بدليل ولا يوجد في المسألة دليل وجئت بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذه بدعة. فهذه يا جماعة فهذه بدعة. يبقى معنى ذلك الاستصحاب الأصل في الأشياء الإباحة في المآكل والمشارب والملابس.
طيب.
والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. المحظور هو يا جماعة المحرم. المحرم. طيب الحرام ايه هو؟ هنقول على طول ما طلب او ما طلب الشارع تركه على جهة الإلزام. خلي بالكم حرام والمحرم. المحرم ده فعل العبد يثاب على الترك ويعاقب على الفعل. لما الحرام الحكم الشرعي ما طلب الشارع تركه على جهة الايه يا جماعة على جهة الإلزام. والحرام له أقسام. تقسيمات بتبقى ظريفة الحقيقة. ما حرم لذاته. وهذا قد اشتمل على مفسدة راجعة إلى ذاته كالزنا والخمر والسرقة. فهذه الأشياء حرمت لذاتها. وهناك ما حرم لغيره. ما حرم لغيره حرم بسبب اقترانه بعارض أفضى إلى التحريم. بسبب اقترانه بعارض أفضى إلى التحريم. زي البيع في وقت نداء الجمعة. البيع لوحده صحيح إذا توافرت فيه الأركان والشروط، ولكن لما جاء في وقت النداء حرم. والتحريم ده إنما يكون ليا جماعة لغيري مش لذاتي. لغيري صوم يوم العيد. من صام في يوم العيد فصيامه محرم وصيامه لا يصح. الصيام في ذاته فعل طيب، ولكن لما اقترن بوقت العيد يوم العيد صار محرما ليها لغيره. محرما لغيره. البيع الذي فيه غش. البيع الذي فيه غش. البيع صحيح، ولكن لما دخل فيه الغش صار محرما ليها لهذا العارض. العارض الذي أفضى إلى تحريمه وهو الغش. مسألة ثانية نتكلم فيها في النهي. النهي له درجات، منها ما يؤدي إلى الفساد ومنها ما يصفه مع الحرمة. نتكلم عنه فقط إن شاء الله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل المكروه. والكراهة إن كانت شرعية يعني لدليل شرعي جاء فيها بعينها فهي المسماه بالكراهة اللي يا جماعة فاكرين التنزيهية. كلمنا عنها قبل كده الكراهة التنزيهية. قلنا الكراهة التنزيه. وأما إذا كانت بسبب مضرة تصل إلى العبد من غير دليل فهذه التي تسمى بكراهة إرشادية. طيب عايزين نسليها يا جماعة. قال الإمام الشافعي قال إيه؟ في الماء المشمس فاكرين؟ قال إيه؟ أكرهه من ناحية الطب مش من ناحية الشرع، يعني لا يوجد فيه دليل، أكرهه من ناحية الطب. وقد اختلف الشافعية في المقصود بالكراهة على قولين، فاكرين يا جماعة؟ قلنا بعضهم قال بكراهة إيه؟ كراهة التنزيه، وبعضهم قال بكراهة الإرشاد، لأن كراهة الإرشاد لا يوجد فيها دليل، ولكن هي لأنها تؤدي إلى منع نفع يعود على المرء أو جلب مضرة، فدليلها عام كقول النبي لا ضرر ولا ضرار.
طيب
يبقى إذن الكراهة تنزيهية وكراهة إرشادية دي موجودة في المذهب، ولكن عند الأحناف قسموا الكراهة إلى أقسام، منها ما يسمى بكراهة التحريم، كراهة التحريم، وهي مرتبة بين المحرم وبين كراهة التنزيه. كراهة التحريم عند الأحناف ما ثبت فيه النهي ولكن بحديث أحادي زي حكاية الفرض والواجب، وكراهة التحريم عند الأحناف بتساوي عند الشافعية المحرم، فما ثبت فيه النهي عند الشافعية هو المحرم سواء كان بطريق متواتر أو بطريق يا جماعة أحد. لم يلتفتوا لهذه الأحناف، قسموا إلى محرم ما ثبت بدليل قطعي متواتر، وكراهة التحريم ما ثبت بطريق يا جماعة بطريق أحد. ثم استحدث بعض أهل العلم من الأصول نوع من أنواع الكراهة يسمى بخلاف الأولى، بخلاف الأولى، ووضعه السبكي في جمع الجوامع كحكم في الحكم الشرعي التكليفي. يعني قال الحكم الشرعي عندنا جماعة التكليفي، قال الواجب والمندوب والحرام والكراهة، خلاص كده، والإباحة دي خمسة، ورح نزود خلاف اللي يا جماعة خلاف الأولى. يعني ايه خلاف الأولى؟ خلاف الأولى ترك سنة آكدة، ترك سنة آكدة هي منزلة دون الكراهة، يقولون عليها خلاف الأولى. من ترك سنة واظب عليها النبي فهذا عندهم يسمى بخلاف الإجماع بخلاف الأولى، ولكن عند المتقدمين من الشافعية ومن المتكلمين الكراهة إما أن تسمى بكراهة تنزيهية للأصل وهو النهي الذي وجد له قرينة تصريفه من المحرم إلى الكراهة، فهذا يسمى بكراهة التنزيه. وقالوا والله إذا كانت الكراهة لمفسدة دنيوية فهذه تسمى يا جماعة بالكراهة الإرشادية. والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني إذا صدر من المكلف فعل سواء كان عبادة أو كان عقدا من العقود، وصدر عنه مستوفيا لشروطه وأركانه أي على الكيفية المطلوبة، فهذا يسمى بصحيح يتعلق به النفوذ إن كان عقدا. يبقى النفوذ متعلقة بيا جماعة بالعقود، بالعقود، يعني انا بعت حاجة، بعت شيء بعت ثلاجة وحقبض ثمنها، يبقى بنقول نقل الملك في البديلين. في البدلين يعني عندي بائع وعندي مشتري، مش كده؟ انا كبائع هتملك البدل الاول وهو المال، وانت كمشتري هتتملك البدل الثاني وهو ليه يا جماعه؟ سلعه ثلاجه. يبقى النفوذ يتعلق بالايه؟ بالعقود. ما يتعلق به النفوذ ويعتد به الاعتداد انما هو في العبادات، في العبادات. والعبادة الصحيحة هي الموافقة للأمر عند الجماعة الأصوليين. يقول لك صحيحة عند الأصوليين يعني إيه؟ يعني موافقة الأمر، يعني تحقق فيها الركن والشرع، جئتها بطريقة صحيحة. وعند الفقهاء المقصود بالصحة يا جماعة سقوط القضاء، سقوط الإيه؟ القضاء، يعني ليس لك أن تقضي خلاص وقع الصحيحة، يترتب عليها سقوط القضاء. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، يعني الباطل عكس الصحيح، مش كده؟ عكس الصحيح، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، أي جاء على غير الصفة أو على غير الكيفية المطلوبة، وبالتالي لم يترتب عليه الآثار الشرعية، لم يترتب عليه الآثار الشرعية. والباطل والفاسد عند الشافعية بمعنى واحد، كلمة فاسد وكلمة باطل بمعنى يا جماعة بمعنى واحد. جماعة الأحناف لهم تقسيمات، قلنا لهم تقسيمات كثيرة، قالوا أن الباطل يختلف عن الفاسد. الباطل قالوا ما لا يشرع بأصله ولا وصفه، ما لا يشرع بأصله ولا وصفه، وضربوا له مثالا ببيع المناقيح. يعني ايه بيع المناقيح؟ يعني انك تبيع الجنين في بطن امي، عندك عجلة جاموسة حامل، تبيع الجنين اللي في بطنها قبل ما ينزل، هذا بيع عندهم باطل، لانه لم يشرع بوصفه ولا باصله، فهذا مثال للباطل. يعني ايه الاصل والوصف بقى؟ قالوا ان المقصود بالاصل الركن او المحل، الركن او المحل، يعني السلعة المعدة للبيع. الركن زي ايه؟ زي الايجاب والقبول في البيع، الايجاب والقبول في عقد الزواج. جماعة الاحناف عندهم يا جماعة ان اركان عقد الزواج ركن واحد هو الإيجاب والقبول، بس صيغة، صيغة هو الركن الأوحد عندهم في عقد الزواج، خلاص كده؟ يبقى هل يجوز أن يتزوج المرء من غير أن يأتي بالإيجاب والقبول الصيغة؟ فعندهم أن هذا العقد باطل، باطل، لأنه لم يشرع بإيه؟ بأصله. والأصل قلنا يعني يا جماعة يعني ركن، شيل يا جماعة ركن معناه الركن. والمحل، والمحل يعني الشيء المعد، السلعة نفسها أو محل العقد نفسه. هل يجوز للمرء أن يقول مثلا لولي الزوجة زوجني ابنتك محاسن أو علي أو زينب قبل؟ ينفع كده؟ لا ينفع، العقد ده يقع باطلا، خلاص كده، لان البطلان ما لا يشرع باصله ويقصد بالاصل يا جماعه الركن والمحل. يبقى الباطل ما لم يشرع بأصله ولا وصفه، ويقصد بالوصف ما كان خارجا عن الركن والمحل كشرط يخالف مقتضى العقد، كشرط يخالف مقتضى العقد. يعني الرجل يقول له مثلا قبلت أن أزوجك من ابنتي بشرط ألا تطأها، بشرط ألا تطأها، فهذا يخالف، هذا يخالف مقتضى العقد. قبلت أن أبيع لك الثلاجة على أن تبقى عندي في المحل، ينفع؟ يبقى هذا لم يشرع بوصفه كده؟ يبقى الباطل عندهم ما لم يشرع بأصله ووصفه مع بعض، مع بعض بأصله ويا جماعة ووصفه، وهو المراد أو المراد بالأصل الركن والمحل، والمراد بالوصف كشرط يخالف مقتضى العقد، خلاص كده؟ أو كون المحل غير مقدور على تسليمه. ببيع لك سمك في مية، سمك في مية. وأما الفاسد عندهم، الفاسد هو الذي شرع بأصله لا بوصفه، يعني الخلل فيه جاء من ناحية اللي يا جماعة الوصف بس، له أصل خلاص كده، ولكن الوصف غير متحقق، كبيع المجنون، كبيع المجنون والصبي الغير مميز. فهذه أنواع من البيوع يطلق عليها كلمة فاسد. الحقيقة عندهم أن الفاسد يترتب عليه بعض الآثار، يعني بيترتب عليه بعض الأحكام يا جماعة، الفاسد بيترتب عليه بعض الأحكام، زي مثلا من وطأ امرأة بعقد فاسد فيجب لها المهر، يجب لها المهر وعليها العدة، وعليها العدة، وإن جاءت بولد فينسب إليه. يبقى معنى ذلك إن تزوج رجل بامرأة بعقد فاسد، قلنا فاسد يعني له أصل، ولكن الفساد وصل عن طريق يا جماعة الوصف كشرط يخالف مقتضى العقد، أو ككون المحل فيه خلل، فيه خلل، فيترتب عليه بعض الآثار كوجوب المهر والعدة وثبوت النسب. هذا بالنسبة للفاسد، فإن الفاسد يترتب عليه بعض الآثار خلافا للباطل الذي لا يترتب عليه أي أثر من الآثار. لا تقسيم الجماعة الأحناف، وأنا يعني تعودنا أن احنا نذكر الخلاف في المسألة، ولكن عند الجماعة الشافعية أن الفاسد والباطل كلمات مترادفة لمعنى يا جماعة، لمعنى واحد، لمعنى واحد. نعم، المتأخرين تقسيم للبعض في موضوع المعاملات وموضوع الحج وغير ذلك، ولكن احنا بنقول في بداية شغلنا دائما بنحاول ما نتوسعش في المسائل الخلافية حتى لا يستصعب الأمر عليه، فبنقول إن المذهب على أن الفاسدة والباطل مترادفات لمعنى يا جماعة، معنى واحد. الأحناف فرقوا بين الباطل وبين الفاسد كما قلنا. هناك تقسيم ثالث، تقسيم ثالث أن الباطل يلحق ببعض أشياء والفاسد يلحق بأشياء أخرى، وهذا إن شاء الله تعالى يعني لا نتوسع في هذه التقسيمات. فنقول أن قول الشافعية بالنسبة للفساد والبطلان هي مترادفات لمعنى هي جماعة، لمعنى واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا إن شاء الله تعالى يوم الحد.